إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الملك الواحد الديان، لقاؤنا اليوم في هذا المقام سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان قيمة الوقت. قيمة الوقت التي ضيعها وفرط فيها للأسف الشديد كثير من أبناء الإسلام. قيمة الوقت، والوقت هو الحياة، وقتك هو حياتك، هو عمرك. كلما مرت ثانية من وقتك، كلما اقتربت خطوة ما إلى قبرك. كلما مرت ثانية من وقتك، كلما انتقص من عمرك وقتا، وهذا الوقت يوصلك بعد ذلك إلى أن ينتقص من عمرك دقيقة وساعة ويوما وأسبوعا وشهرا وعاما بعد عام، حتى تفاجأ في يوم من الأيام أنك واقف مسؤول بين يدي ربك الملك الواحد الديان. فاعلم أخي الحبيب أن الناس في هذا العالم على سفر، أول منازلهم المهد وآخرها اللحد، والوطن والمستقر هو الجنة أو النار، والعمر هو مسافة السفر. فسنوه أي سنوات العمر هي مراحله، وشهوره هي فراسخه، وأيامه هي أمياله، وأنفاسه هي خطواته، وطاعته هي بضاعته، وأوقاته هي رؤوس أمواله، وشهواته وأغراضه هي قطاع طريقه. وربحة الفوز بلقاء الله تبارك وتعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسران البعد عن الله تبارك وتعالى مع الإنكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم. فالغافل في نفس من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله زلفى، إنه متعرض في يوم التغاب لغبنه وخسره ما لها منتهى تلك الخسارة. ولهذا الخطر، هذا الخطر العظيم والخطب الهائل الجسيم، شمر الموفقون عن ساق الجد وودعوا بالكلية وتركوا ملاذ النفس واغتنموا وفازوا ببقايا العمر. عندما تولد وعندما تسقط من بطن أمك، يؤذن أبيك في أذنك، ثم يقيم الصلاة في أذنك الأخرى. سؤال: ما الوقت الذي مر بين الأذان في الأذن الأولى والإقامة في الأذن الثانية؟ إنه وقت يسير، إنه وقت قليل، إنها لحظات سريعة ما تمر. هذا الفارق بين الأذان والإقامة، متى تكون الصلاة؟ أذن في أذنك اليمنى، ثم أقيم في أذنك اليسرى، متى تكون إقامة الصلاة؟ عند مماتك، عندما يصلون عليك. أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عمر رضي الله عنه: التؤدة في كل شيء خير إلا في أعمال الخير للآخرة. أن تبطئ في كل شيء في دنياك خير، لكنك مطالب بالمسارعة في فعل الخير الذي يجعلك تفوز بعد ذلك بقضية الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم، أكرر، ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله عز وجل فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. أي وقت يمر عليك، أي دقيقة أو ثانية من عمرك تمر عليك ليس فيها ذكر لله، تكون عليك حسرة يوم أن تلقاه. بل يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل عن سنوات عمره كلها بين يدي الله تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. وفي رواية: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. علمت أن هذا يصح وهذا لا يصح، ففعلت ما لا يصح وتركت ما يصح فعله. ستسأل عن علمك. هذا المدخن الذي يدخن السيجارة يعلم يقينا أنها حرام، وقد بينا لحضراتكم في جمعتين سبقتا تلك الجمعة بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل العلم من الأطباء وغيرهم أن التدخين حرام. هو يعلم يقينا، هذا عنده علم، ورغم ذلك يخالف عمله علمه. سيسأل عن علمه، ماذا عمل به، وماذا عمل فيما علم. ومن هنا كان السلف الصالح الذين تربوا بين يدي المربي الأول صلى الله عليه وسلم، الذي رباه الله جل في علاه ليربي الله عز وجل من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تربى على عيني ربه ومولاه ليربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمم والأجيال عبر العصور والأزمان، يعرفون قدر الوقت وقيمة العمر، فكانوا يحرصون كل الحرص على كل لحظة من العمر ألا تمر إلا في طاعة الله. فهم يعلمون أن من عقوق الزمن أن تمضي الساعات بلا فائدة في دينهم أو في دنياهم، فأنت مطالب بأن تستغل كل ثانية من عمرك تمر عليك في أن تستفيد بها وأن تفيد بها أمتك، إما في دنيا وإما في دين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لذلك يقول القائل: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. لو مر علي يوم لم أستفد فيه علما، ولم أتقرب فيه لربي بطاعة فأنا لا أحسب ولا أعد هذا اليوم من عمري، فقد انتقص من عمري وخسرته. هكذا كانت حياتهم، لا تكاد تمر عليهم ساعة إلا في طاعة الله جل في علا، لأنهم علموا وأيقنوا أن الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، وأن العمر هو الساعات، وأن الإنسان أيام، فإذا ذهب يومه ذهب بعضه، وإذا ذهب بعضه يوشك أن يذهب كل عمره. هذا هو المعنى الذي نريد أن يرسخ في أذهان شبابنا المبارك، وفي أذهان أمتنا رجالا ونساء. نريد من الشباب خاصة ومن سائر المسلمين عامة، نريد أن يشعروا بقدر النعمة التي تغمرهم من كل جانب، وأن يستعملوا نعمة الشباب والصحة والقوة في طاعة الله، فيملأوا حياتهم بالطاعة وبطلب العلم وبالدعوة إلى الله جل وعلا، قبل أن تمر فترة الشباب بغير فائدة تعود عليهم وعلى أمتهم بالخير، هنا يندموا حين لا ينفع الندم. لذلك كان عنوان خطبة اليوم الوقت هو الحياة. وأول ما نريد أن نتكلم عنه في خطبة اليوم بعد تلك المقدمة التي قدمنا بها لأهمية الوقت، نريد أن نعرف قيمة الوقت في الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هو المنطلق الذي ينطلق منه المسلم، فالقرآن الكريم هو الدستور الأول للمسلمين، والسنة هي المصدر الثاني للتشريع في حياة المسلمين بعد القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول، وبذلك يكون القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان الوحيدان في حياة المسلم. وهكذا نريد أن يكون في حياتنا واقعا عمليا، أن يكون القرآن والسنة على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي هما مصدر التعامل، هما مصدر التلقي، هما مصدر التفاعل في المجتمع، وتطبيق القرآن والسنة واقعا عمليا ليس كتابة نظرية. لقد اعتنى القرآن الكريم والسنة المطهرة بقيمة الوقت في حياة المسلم، ولبيان أهمية الوقت أقسم الله عز وجل به، أقسم الله عز وجل بالوقت. أنت عندما تقسم بشيء فإنك لا تقسم إلا بما هو عظيم حتى يصدقك السامع الذي يستمع إليه. والله تبارك وتعالى عندما يقسم بشيء فإنما أقسم به الله جل في علاه ليبين لك أهمية هذا الشيء. والله تبارك وتعالى كثيرا ما أقسم بالوقت في القرآن الكريم، ودلنا الله عز وجل على أهمية الوقت في حياة المسلمين، كذلك دلنا على ذلك نبيه الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في سنته الصحيحة الثابتة عنه. ففي القرآن الكريم لبيان أهمية الوقت أقسم الله عز وجل به، فقال الله تبارك وتعالى والعصر، وهذه سورة في القرآن تسمى باسم فترة من الزمان من اليوم الذي يمر على كل إنسان، فترة العصر، زمن العصر، فيقسم الله عز وجل به لأهمية هذا الوقت، ويقسم بوقت العصر لأهمية الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، انتهى عمله، خسر عمله، فما بالك بمن ترك الصلوات كلها. إن صلوات المسلم التي تتكرر عليه في اليوم والليلة 5 مرات إنما ارتبطت بالوقت، بمعنى أن الله عز وجل لم يأمرك عندما تأكل أن تصلي، وعندما تشرب أن تصلي، فلم يربط الصلاة بشيء غير الوقت، فربط الصلاة بالوقت لأهمية الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت لها، وقت محدد، وقت بداية ووقت نهاية، فعليكم أن تنتبهوا إلى قيمة الوقت، فالوقت هو الحياة. يقول الله تبارك وتعالى وجل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي صنف الإنسان كاملا خاسر، كل إنسان خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا يأتي الاستثناء، استثنى الله تبارك وتعالى من صنف الإنسان الخاسر أصنافا، وهي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين فعلوا تلك الصفات الأربع هم الذين نجوا من الخسران، والذين لم يفعلوا تلك الخصال الأربع هم الخاسرون بشهادة القرآن. فالله تبارك وتعالى لأهمية الوقت أقسم بالعصر، بل وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الليل ومن اسمها أنها فترة زمنية من اليوم، الليل، فالليل زمن والنهار زمن. يقول الله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالله أقسم بالليل وأقسم بالنهار، فأقسم الله الملك الجبار بوقتين في سائر الأيام، الليل والنهار. ألا يدلك هذا أيضا على أهمية الوقت؟ يقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الضحى، والضحى هو وقت من أوقات اليوم، يقول الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. فأقسم بالليل وأقسم بالضحى. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يقسم بشيء من خلقه إلا إذا أراد أن يوضح قدره ومكانته، أو أن يلفت أنظار العباد إليه للاهتمام به. لذلك الله جل وعلا يلفت انتباه عباده ويحثهم على أن يهتموا بأوقاتهم ولا يضيعوا ثانية من أعمارهم، بل ولعظيم قدر الوقت ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان على عباده، فقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن أراد أن يذكر الله، ومن أراد أن يتقرب لله بالعبادة بالذكر والشكر والطاعة والعبادة، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكم ليلا ونهارا صباحا ومساء تتقربون في كل وقت بالطاعة إلى الله جل وعلا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في الليل لحقه في النهار، ومن فاته عمل في النهار قام بتحصيله في الليل، فإن فاته عمل في أحدهما فإنه يستطيع أن يتداركه في الوقت الآخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل في كل وقت وفي كل يوم، فإن شغله شاغل أو مرض أو لم يستطع قيام ليل في ليلة من الليالي فإنه يقوم في النهار قبل أن يؤذن الظهر بصلاة الليل، فيصلي قيام الليل قبل صلاة الظهر وتحسب إن شاء الله تبارك وتعالى قيام ليل. لماذا؟ الليل من فاته فيه قربة لله عوض تلك القربة في النهار، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، حتى من فاته عمل في أحدهما حصله في الآخر. ولذلك فإن من عقوق الزمان أن تمضي ساعة واحدة في غير عمل، أن تمر عليك ساعة واحدة في غير عمل يجلب للعبد الخير في الدنيا أو الآخرة، لأن وقت المؤمن أغلى عنده من كنوز الدنيا وزهرتها الفانية. بل ولقد جاءت السنة المطهرة لتؤكد على قيمة الوقت وتقرر أن العبد يوم القيامة سيسأل عن أربعة أشياء، منها من هذه الأربعة أشياء سؤالان عن وقت العبد وعمره وشبابه، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، أليس العمر من الوقت؟ بلى. وعن شبابه فيما أبلاه، أليس الشباب فترة زمنية من الوقت؟ الجواب بلى. إذن ستسأل عن شيئين يخصان الوقت، وهو العمر كله والشباب خاصة الذي هو فترة من فترات العمر. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن علمه، ماذا عمل فيه؟ فيا ترى هل نهتم بأوقاتنا؟ هل نتبع كلام ربنا؟ هل نخضع لسنة نبينا؟ ومع أن الشباب جزء من العمر، إلا أن العبد سيسأل عن العمر ثم يسأل مرة ثانية عن الشباب خاصة التي هي فترة من فترات العمر، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والشهوة، وهي مرحلة القوة التي بين ضعفين، ضعف في الميلاد عندما كنت طفلا رضيعا صغيرا، وضعف في الكبر وفي الشيخوخة، فبين هذين الضعفين من العمر فترة فيها قوة ونشاط، هي فترة الشباب، كما قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الوهاب: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه حدد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فترة زمنية من عمر الإنسان كله، هذه الفترة إنما هي أهم مراحل عمره، هي فترة الشباب. ومن هنا جاءت السنة لتحض الشباب، شباب الأمة، على اغتنام تلك المرحلة في نشر الخير وفي عمل الصالحات التي تعود بالنفع عليهم وتعود بالنفع على الأمة بأكملها. اسأل أي إنسان تقدم به العمر وخط بأقدامه بعد مرحلة الشباب، اسأله لتعرف أنه يتحسر على شبابه الذي مر دون أن يتقرب به إلى الله، أو أن يفعل فيه ما يفوز في الآخرة بجنة الله ورضوانه وصحبة نبيه وأنبيائه عليهم من الله الصلاة والسلام. اسأل أي إنسان أيها الشاب، اسأله: أنت ما زلت في صحتك وعافيتك؟ بصرك تستطيع أن تنظر به إلى القرآن الكريم، إلى المصحف لتقرأ، وهو قد تقدم به العمر وضعف بصره فلا يستطيع أن يقرأ مثلك. اسأله لتعرف قيمة النعمة التي أنت فيها. اسأله عندما كان شابا كان يستطيع أن يتحرك هنا وهناك وهنالك، لكنه الآن لا يستطيع أن يتحرك إلا بمساعدة غيره، وإن تحرك بنفسه وجد مشقة وألما. اسأله لتعرف أنك تضيع وتهدر عمرك فيما لا يفيدك ولا يقربك من ربك. لذلك نقول: اعرف قيمة الوقت واعرف شرف الزمان. للوقت قيمة وللزمان شرف. يقول الإمام ابن الجوزي رضي الله عنه ورحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وأن يعرف قدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة من ربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، تكون نشيطا في الخير دون أن تتكاسل أو تتقاعس، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. قد يعجز بدنك عن العمل، لكن همتك ونيتك أن تعمل خيرا كثيرا فتؤجر بنيتك على ما لم تستطع أن تقوم به ببدنك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، يفوزون بالأوقات، يغتنمون الثواني والدقائق والساعات. فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له كلمني، التقى به في الطريق فقال له كلمني، فقال له أمسك الشمس، بمعنى امنع الشمس أن تتحرك حتى لا يأتي الليل ويضيع النهار وينقضي اليوم، فإن استطعت أن تمسك الوقت وتمنعه من أن يمر من عمري أقف لأكلمك. هكذا كانوا يشعرون بقيمة الدقيقة، يشعرون بقيمة الثانية من أعمارهم. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له، فقال الآن تطوى صحيفتي. قالوا له أنت ستموت، فلماذا تصلي الآن؟ قال لأن صحيفتي ستطوى، ستغلق الصحيفة، وأريد أن أستفيد بأي لحظة من عمري في طاعة تقربني إلى ربي. فإذا علم هذا علينا أن نبالغ في الجد، أن الموت سيقطعنا عن العمل. هذا الرجل من السلف علم هذا الأمر، لذلك فبالغ واجتهد في الطاعة، لأنه علم أن الموت سيقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد مماته. فإذا كان له شيء من الدنيا وقف وقفا، أي جعل شيئا وقفا لله، كأرض زراعية مثلا توضع. وهنا أريد أن أعالج قضية نمر بها على الساحة الآن في هذه الأيام، وزارة الأوقاف، تسمى وزارة الأوقاف. أتدرون لماذا؟ لأن الأصل في وزارة الأوقاف أنها تكون يحصل العلماء رواتبهم حتى يستطيعوا أن يتعايشوا منها وينفقوا على أنفسهم، لأنهم يتركون أعمالهم حتى يتفرغوا إلى العلم وتعليم الناس. فيضع بعض الأغنياء قطعة من الأرض الزراعية أو عملا أو مشروعا أو مصنعا أو متجرا أو غير ذلك، يجعله وقفا لله، أي أن المال الذي يخرج منه لا يأخذ منه صاحب هذا العمل، بل يوضع للعلماء حتى يتفرغوا لتعليم الأمة كلها بأسرها. لذلك تسمى وزارة الأوقاف، ولذلك تسمى الأوقاف. فلذلك أقول لما جعل في النظام السابق، ذلك النظام البائد الذي جسى على صدورنا وعلى أنفسنا ثلاثة عقود، جعل هذا الأمر والرواتب للعلماء من يد الرئيس حتى يقول ما يريد. لا يقول ما يريد الله إلا من رحم الله جل في علاه. لذلك أنا أدعو من هذا المقام كل إنسان يسر الله تبارك وتعالى عليه وهو يريد أن يستغل وقتا من عمره ومن حياته، عليه أن يعيد أمر الأوقاف إلى العلماء وإلى الدعاة حتى يتفرغوا لتعليمه وتعليم الناس، فينفعه هذا بعد موته، فيخرج لنا علماء ودعاة لا يقولون شيئا يرضي السلطان ولا يرضي أحدا، بل يقولون ما يرضي الله جل في علاه، وبهذا تسير الأمة إلى النجاة، لا كما كان يريد هذا الطاغية. لذلك أقول كل من أراد أن ينفع نفسه وأن يستغل وقته وأن يستفيد من عمره، فعليه في هذه الحياة الدنيا عليه أن يقدم وقفا أو أن يغرس غرسا، شجرة مثلا في الطريق يطعم منها السائل والمحتاج وعابر السبيل، أو أن يجري نهرا. وفي عصرنا فيما يساوي إجراء الأنهار، مبردات المياه وغيرها من التي توضع في الشوارع والطرقات التي يستطيع بعض الناس أن يجدوا المياه عندما يمرون في هذا الطريق ليشربوا شربة ماء، وعلى الإنسان أن يسعى في تحصيل ذرية تذكر الله عز وجل من بعده. فإن مات بقي في الدنيا شيء من صلبه يذكرون الله جل في علاه، فيوضع ما يفعلون من حسنات في ميزانهم وفي ميزانه هو، وبهذا يكون كأن عمره قد طال، لأنه لما مات انقطع عمله، لكنه لما ترك ذرية صالحة تذكر الله وتتقرب إلى الله جل في علاه فإن هذه الأعمال والحسنات توضع في ميزانه، فيغفر له من السيئات ويرفع له في الجنات من الدرجات بالقرب من سيد الأنبياء رسول رب الأرض والسماوات، فبهذا يكون الأجر له. أو أن يصنف كتابا من العلم إن كان يستطيع الكتابة، أو أن يلقي محاضرة، أو أن يعلم أحدا من جيرانه أو إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو في العمل من زملائه، فعليه أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر أو أن يعلم أحدا من عباد الله ولو شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ألست تعلم ولو آية من كتاب الله تعلم الناس إياها؟ ألست تعلم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه لأحد من خلق الله؟ بلغوا عني ولو آية. بلغوا تشريف، شرف لك أن تبلغ، بل هو تكليف. بلغوا، يكلفك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبلغ، بلغوا تكليف، عني تشريف، شرف لك أن تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. خفف النبي صلى الله عليه وسلم عليك أمر التبليغ، فعلينا بالمصارعة في الاستفادة من كل أوقاتنا في حياتنا، وعلينا أن نكون عاملين بالخير عالمين فيه، فينقل من فعلك ما يقتضى به من غيرك. فلذلك الذي يموت وقد ترك خيرا لغيره يعمله من بعده فكأنه لم يمت، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، هم أحياء بأبدانهم لكن لا فائدة منهم، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. والعكس بالعكس، الإمام البخاري مات جسده لكن بقي لنا علمه، فهو ليس بميت. وهكذا، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول، ومعنى يستف الفتيت أي أنه عندما يريد أن يأكل الطعام أو يأكل الكعك تقوم زوجته أو يقوم هو بطحنه، أن يقوم هو بدرسه، أن يقوم هو بجعله فتاتا صغيرا. لماذا؟ لماذا لا يأكله هكذا ويمضغه؟ أتعرف لماذا؟ قال: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. بين أن أسف الفتيت فيبتلع دون أن أمضغه فارق 50 آية، وقت من عمري يمر دون الاستفادة به. انظر إليهم وقارن حالك بحالهم، تعرف لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، اهتم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بقيمة الوقت، كل ذلك انطلاقا من كلام الله جل في علاه، وانطلاقا من أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعا للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لذلك أكرر هذا المشهد مرة أخرى. كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. هو لا يريد أن يضيع وقتا في مضغ الطعام، لأن هذا الوقت المستغرق في المضغ وفارق هذا الوقت عن سف الفتيت أنه يقرأ في هذا الوقت 50 آية، فيكون هو في النهاية المستفيد. بل وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه، عملا بقول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهو لا يترك لحظة تمر في عمره ولا في حياته إلا في ذكر لله جل في علاه، إما في صلاة، وإما في تعلم علم، وإما في تعليم الناس، وإما في ذكر لله رب الناس، وهكذا. فكل هذا ذكر، فلا يمر لحظة من عمره ولا يمر وقت من حياته إلا وهو في ذكر دائم لله جل في علاه، عملا أيضا بقول الله: فاذكروني أذكركم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل هذا من الذكر، فالدعاء من الذكر، والصلاة من الذكر، والعبادة من الذكر، وطلب العلم من الذكر، ودعوة الناس إلى الخير من الذكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله ذكر. فحياة العبد المسلم الأصل فيها أن تكون ذكرا لله وعبادة لله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يكون العبد دائم الذكر لله رب العالمين. فكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى، فقال: إني وقت الإفطار عندما يكون صائما أو يكون جائعا فلا يأكل، يأتيه موعد الطعام فيقول: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج. يشعر كأنه يموت عندما يأتيه طعام الإفطار. لماذا؟ قال: لأجل انشغالي بالأكل، لأجل انشغاله بالأكل يشعر كأنه يموت. لماذا؟ لأنه ينشغل بالأكل عن الذكر. انظر إلى اهتمامهم بالوقت. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تسيروا جماعة مع بعضكم البعض، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم فانشغلتم. انظر إلى النور الذي نور الله عز وجل به بصائر القوم، واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والله إنكم لا تدرون قيمة هذا الحديث، وأنا أقسم غير حانث إن شاء الله. أتدري ما معنى هذا الحديث؟ أبين لك. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذه الكلمة استغرقت منك ثانية من عمرك. سبحان الله وبحمده، ثانية من عمرك، كم في الدقيقة من الثواني؟ 60. وكم دقيقة في الساعة؟ 60. فكم ثانية في الساعة؟ وكم ساعة في اليوم؟ وكم ثانية في اليوم ضيعتها؟ غيرك يزرع في الجنة وأنت لا تزرع. ليس هذا المعنى فقط، بل إليك معنى آخر. عندما يغرس لك نخلة في الجنة دليل على أنك داخل إن شاء الله الجنة، فقد حجزت مكانا فيها، فقد غرست لنفسك فيها مكانا بثانية من عمرك. بل وأزيدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما من شجرة في الجنة، وانتبه، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. الساق هي تلك القطعة الخشبية التي تظهر على سطح الأرض إلى الأوراق، فلو قطعنا وفصلنا من الشجرة الأوراق في أعلاها، وفصلنا الساق عن الأرض وخلعناها عن الجذور، وبقي هذا الجزع فقمنا بوزنه، كم سيصل؟ ولنفرض 100 كيلوغرام، ولنفرض، وهو أكثر من هذا بكثير، فلنفرض أنه 100 كيلوغرام، 100 كيلوغرام خشب. لكن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. بكم جرام الذهب اليوم؟ قم بحسبة بسيطة، قيمة الجرام، ثم حول الكيلو جرام لألف جرام، ثم اضربه في 100 كيلو جرام، قيمة الثانية الواحدة. هل هناك أحد في الدنيا يقدر لك هذا المبلغ لثانية تمر من عمرك؟ والله إننا لخاسرون. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فسيروا متفرقين، لأنكم إن اجتمعتم انشغلتم، ولكن لو تفرقتم لعل أحدكم يقرأ القرآن. واعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث الذي بيناه: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فالسؤال الذي أقوله الآن: فكم يضيع أو يضيع الإنسان من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل؟ والذي يعين على اغتنام الزمان إنما هو الانفراد والعزلة مهما أمكن. انتبه، فها أنا أقدم لك الدواء. إن الذي يعينك على اغتنام والفوز بقيمة الوقت والزمان والعمر إنما هو العزلة مهما أمكن. لا أقول لك أن تعتزل الناس بالكلية، ولكن أقول لك اعتزل الناس بعض الوقت، انفرد بوقتك مع الله جل في علاه. والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يريدك، فعليك ألا تخرج من عزلتك إلا في ضرورة فقط، وعليك بقلة الأكل. لأن لقمان الحكيم لما أراد أن يعلم ابنه فقال له: يا بني، إن كثرة الطعام تملأ المعدة وتكثر الأمراض وتقعد البدن عن الطاعة والعبادة والحركة وتكثر من اندلاع الشهوة في الجسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي له وقاية. فلماذا الصوم؟ لأنما كلما امتلأت العروق بالطعام اندلعت الشهوة في الأجسام. لذلك من السلامة تقليل الطعام. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على أكبر مستشفيات الدنيا في عصرنا هذا، من المستشفيات الأوروبية الكافرة التي لا تؤمن بدين، لأنهم يعلمون أنما الأمراض مرجعها إلى امتلاء المعدة. أيضا لو أن الطعام وكثرته ليس فيه إلا أنك تكثر من الدخول في الخلاء لكان به مزمة، لكان به مزمة. فالذي يعين على اغتنام الزمان أولا الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاختصار على السلام أو الحاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بأنه له ما ذكرته، قال ابن أبي الدنيا أنشدنا محمود بن الحسين قال في أبيات شعرية، قال مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن اغتنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أما عن خير الناس فأحدثكم عنه في الجمعة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. خير الناس الذين عرفوا قيمة الوقت واستغلوه في حياتهم فيما يقربهم إلى الله جل في علاه، للحديث بقية في الجمعات المقبلة إن شاء الله لأهمية الوقت وضرورة الاهتمام به في هذه الحياة قبل أن نقبل على الموت وأن نلقى الله. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.